بسم الله الرحمن الرحيم.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الثاني 19، قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الباب باب ترك ما لا يعني الإنسان. لو أن طالب علم بحث ما يتعلق به وجمع الآداب التي تتفرع عنه وبيان ما يعني وما لا يعني ومضار انشغال الإنسان بما لا يعنيه لكان كتابا نافعا عظيما. حتى قال ابن القيم: إن انشغال الإنسان بما لا يعنيه باب كل شر. انشغال الإنسان بما لا يعنيه باب كل شر. ومن انشغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. انظر كم تذهب أوقات بسبب الانشغال بما لا يعنيه. الانشغال بما لا يعني، سواء كان ما لا يعنيك من الأقوال أو ما لا يعنيك من الأفعال. لا تسأل عن ما لا يعنيك ولا تنشغل بما لا يعنيك. انظر إلى كثير من شباب المسلمين أضاعوا أنفسهم أوقاتهم بسبب انشغالهم بما لا يعنيه. لعب الكرة هذا والمباريات، وهكذا الانشغال بالأخبار والسياسات وغير ذلك، هذا ما لا يعني الإنسان. فيشغل عما يعنيه، شغله عن طلب العلم، حفظ كتاب الله، وعن الأذكار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لأن انشغال الناس بالفتن ربما حال بينهم وبين القيام بما ينبغي أن يقوموا به من أنواع الطاعات. الذي ينظر إلى ما حرم الله والذي يشغل نفسه بالجوالات فيما لا يعنيه كذلك، هذا من هذا الباب. الذي يقرأ في كتب لا تعنيه، كم تعد من هذا الباب؟ السؤال عن فلان وعن فلان، يعني هل فلان كذا، هل فلان كذا، هل هو يعني متزوج أو ما هو متزوج، كم عنده أولاد، ما يعنيك هذا. تجعل نفسك كأنك من أصحاب التعداد السكان. انشغل بما يعنيك. وبعضهم هكذا، لو رأى إنسانا أول ما يعجبه: لينك وإيش معك وليش كذا. هذا قد تسأل الذي يأتي إلى مكان يحتاج صاحب المكان يسأل عن من يأتي، لكن هكذا كل من لقيته تسأله بهذه الأسئلة. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله ترك ما لا يعنيه أي ما لا يهمه من عناه يعنيه ويعنوهم إذا أهمه. قوله رواه الترمذي وحسن هذا الحديث من جوامع الكلام النبوي. وفي نسخة الكلم وهذا أصل هو الظاهر، يعم الأقوال والأفعال، كما روي أن في صحف إبراهيم عليه السلام: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ويعم الأفعال، فيندرج تحته ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفاية دنياه. وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية، إيش معنى المسائل الفرضية؟ محمد، يعني لم تقع أحسن، التي مفترضة يمكن أن تقع. أما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إنه ليس من الاشتغال بما لا يعني، بل هو مما يجرون فيه، لأنهم لما عرفوا من الأحاديث النبوية أنه في آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لما يأتي من الزمان. ومن يأتي من العباد المحتاجين لمعرفة الأحكام مع عجزهم عن البحث فإنهم أتعبوا القرائح وخرجوا التخاريج وقدروا التقادير والأعمال بالنيات. قلت: لا يخفى أن تخريج التخريج وتقدير التقادير ليس من العلم المحمود، لأن غالبا أقوال خرجت من أقوال المجتهدين وليست أقوالا لهم ولا أقوالا لمن يخرجها ولا احتياج إليها، والعمل بها مشكل إذ ليست لقائل، إذ القائل بها ليس المجتهد ضرورة فلا يقلد، لأنه إنما يقلد مجتهد عدل. والفرض أن المخرجين ليسوا مجتهدين، وأما تقدير التقادير فإنه قسم من التخاريج، إذ غالب ما يقدر أنه يجاب عنه بأقوال المخرجين. وفي كلام علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجهال، بل هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للنظر في الكتاب والسنة، يعني تشغل الناس سواء في علم الكلام أو غيرها من العلوم التي هي مشغلة عن التدبر لنصوص الوحي والتأمل في معانيها والفهم لها، إذ شغلت الناظرين عن النظر فيهما ونيل بركتهما، فقطعوا الأعمار في تقرير تلك التخاريج. وربما تجد بعض الفقهاء يذكر بعض المتون ويبقى يتكلم على تلك المتون بكلام واسع وصفحات وليس وراها طائل، بخلاف الذي يعتني بالعلم بالأدلة. وهذا طريقة المحدثين، العناية بالدليل، العلم ومعرفة الحق بدليله، كما قال ابن عبد البر. وقد أشبع الكلام على ذلك وعلى ذم الاشتغال به طوائف من أئمة التحقيق، وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق. إلهنا سبحانه.